بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضى حديث حول أحكام وآداب ومسائل المجالس، وبينا كيف أن الله جل وعلا ذكر هذه الأحكام في كتابه، وأيضا بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان وشرحها وأوضحها وفسرها وكشفها للناس بما لا لبس فيه. وأشرنا إلى مجموعة ليست بالقليلة من أحكام المجالس، ومن أحكام المجالس أيضا ما يتعلق بعدم النوم في المجلس والناس فيه غير نيام. فنص العلماء على أن الإنسان لا ينام بين أناس يقظين أو جالسين مثلا، ولذلك هذا من الآداب، والمجالس ليست محلا للنوم. لكن إن كان أهل المجلس كلهم رغبوا في النوم أو جلسوا مثلا في هذا المجلس ليناموا فلا حرج في ذلك. أيضا ما يتعلق بخفض الصوت في المجالس وعدم رفعه، عندنا قاعدة عامة وهو أن المؤمن ينبغي له أن يخفض صوته وأن لا يجهر بصوته الجهر القبيح، لأن الله جل وعلا قال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمسلم مطالب عموما بخفض الصوت وأن يتكلم بهدوء وبصوت مسموع. وفي المجالس لما يحصل يعني من الذين يجلسون من النقاش والحوار وكذا، قد يضطر البعض إلى رفع صوته رفعا بحيث يمكن أن يقال بأنه والعياذ بالله صوت قبيح، يعني يقال بأن هذا الصوت صوت قبيح. فيجب على المسلم أن يراعي مثل هذه الآداب وهذه الأخلاق. أيضا ما يتعلق بقضية استغلال المجلس في ما يقرب إلى الله عز وجل، ولذلك الناس لما يجلسون في المجالس إما يجلسون لمجرد الجلوس وشهوة الجلوس فقط ورؤية بعضهم لبعض، وإما يجلسون فائدة تعود عليهم في الدين والدنيا، وإما يجلسون على حرام. ولذلك المسلم مطالب بأن لا يضيع وقته في غير نفع، فالعمر يمر والأيام التي يقطعها إنما تمثل مراحل في سفره إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة في هذا الباب ترك المزاح باليد مثلا أو بالرجل أو بغير ذلك، لأن هذا يفضي إلى الإيذاء. وقد خصصنا حلقة كاملة فيما سبق في أحكام المزاح، وذكرنا المزاح المحمود والمزاح المذموم. ولذلك لا بأس بالمزاح باللسان بشرط أن يكون بالصدق، أما المزاح باليد مثلا فإن هذا مؤذي، وربما أوغر الصدور، وربما قاد إلى مفاسد كثيرة قد يجني مرها وحصادها الإنسان. كذلك ينبغي لمن يجلس في هذه المجالس أن يبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والسخرية بالأشخاص. مثلا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لأن هذه المجالس إن استولى عليها الشيطان دفعت إلى مثل هذه الأخلاق السيئة ومثل هذه التصرفات القبيحة التي والعياذ بالله تقود إلى جملة من المفاسد. أيضا ينبغي على الإنسان إذا جلس مجلسا ثم تحول هذا المجلس إلى مجلس شيطاني إن صح التعبير، فيه سب لله أو سب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزاء بالدين، أو مثلا استهزاء بالصالحين، فيجب على الإنسان أن يغير هذا المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا لم يستطع بحيث أنه لا يستطيع الإنكار أو أنكر ولم يعني يستجب له، فإن الواجب عليه أن يغادر هذا المجلس غير مأسوف عليه، لأن الله تعالى يقول: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهنا لا بد من التنبه إلى هذه المسألة الخطيرة، وللأسف الشديد كثير من الناس يجامل على حساب دينه، فيجلس في مجالس تجد الطعن والسب في الله وفي الرسول وفي الدين وفي القرآن في الصالحين، فيبقى جالسا ولا ينكر ذلك. الواجب أن تنكر برفق ولين تبين وجه الحق والصواب في بعض المسائل التي يعني إذا كان الكلام فيها فيه طعن في الله عز وجل أو في الرسول أو في الدين، فإذا استجابوا استجابوا، ما استجابوا لا يجوز لك البقاء. وانظر إلى قول الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر، يكون معهم في الوزر. لذلك ينبغي أن يسلك المسالك الشرعية في قضية تغيير هذا المنكر وفق الاستطاعة. إذا لم يستطع فليس عليه شيء، وأهم شيء أن يذهب مغادرا هذا المجلس. ولذلك يقول بعض العلماء: وقد نبهت الآية عن التحذير من مجالسة العصاة. يقول إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله. كذلك من المسائل الهامة في مسائل المجالس عدم إفشاء أسرار المجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. وكان يقول: إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة، ويتنبه المسلم مثل هذا الأمر. كذلك ختام المجلس بالكفارة الواردة في الحديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا حقيقة بإجمال وباختصار مرورا على بعض أحكام وآداب المجالس من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الصحابية، وكذلك من خلال الآداب التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع الكتاب والسنة، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.